نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، إن الله أخرجكم من بطون أمهاتكم حفاةً عراةً غرلًا، وخولكم الأموال والبنين، ورزقكم من الطيبات رزقا رغدا تتمتعون به. فاشكروا الله تعالى على هذه النعمة، وأدوا ما أوجب الله عليكم في أموالكم التي رزقكم الله إياها من فضله. قوموا أيها المسلمون، قوموا بذلك، أدوا ما أوجب الله عليكم في هذه الأموال لتبرئوا ذممكم وتزكوا أنفسكم وتطهروا أموالكم وتحل البركة فيها بما بذلتم لله، وتنفعوا إخوانكم المعسرين والمعوزين. احذروا الشح والبخل بما أوجب الله عليكم، فإن في ذلك هلاككم ونزع البركة من أموالكم. ألا وإن أعظم ما أوجب الله عليكم في أموالكم الزكاة، فإنها ثالث أركان الإسلام وقرينة الصلاة في محكم القرآن، فمن جحد وجوبها فهو كافر، ومن أقر بوجوبها فمنعها بخلا وتهاونا عرض نفسه للعقوبة والآثام. أيها الإخوة، إن الزكاة واجبة في أموال معينة، ليس كل ما تملكونه ففيه الزكاة، ولكنها واجبة في الأموال المعدة في الأموال النامية أو المعدة للنمى. إنها واجبة في الذهب والفضة على أي حال كانت، سواء كانت نقودا كالجنيهات والريالات، أم قطعا من الذهب والفضة، أم حليا من الذهب والفضة، وسواء أعد لللبس أو للعارية أو للبيع أو للتأجير. فالذهب والفضة جاءت فيها نصوص الكتاب والسنة بوجوب الزكاة فيهما عموما بدون تفصيل، وجاءت نصوص من السنة خاصة في إيجاب الزكاة في الحلي، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، يعني سوارين غليظين، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت: هما لله ورسوله. قال ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام: أخرجه الثلاثة وإسناده قوي. وهذا الحديث الخاص تعدده الأدلة العامة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها وفي لفظ زكاتها إلا إذا كانت يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. والعلماء رحمهم الله مختلفون في هذه المسألة، فمن العلماء من قال لا زكاة في الحلي الذي يلبس، وإنما الزكاة في الحلي الذي يعد للتجارة أو للتأجير، وأما ما لا يعد لذلك فلا زكاة فيه. ولكن الواجب على المسلم، الواجب على المسلم أن ينظر إلى ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، لأن ذلك هو المرجع، كما قال الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والزكاة فيها بركة وفيها ثواب وجزاء، وفيها نفع لإخوانكم المسلمين، فليست الزكاة غرما حتى يفر الإنسان منها. ولا تجب الزكاة في الذهب والفضة حتى يبلغا نصابا، فنصاب الذهب 20 مثقالا أي 85 جراما، ونصاب الفضة 140 مثقالا يزن 56 ريالا عربيا سعوديا. ومقدار الواجب في زكاة الذهب والفضة 1/4 أي 1/40، وإن شئت فقل 2.5%. وتجب الزكاة في الأوراق النقدية إذا بلغت ما يساوي 56 ريالا عربيا سعوديا من الفضة وفيها 1/4. وتجب الزكاة في الديون، وهي الأطلاب التي في ذمم الناس إذا كانت من الذهب أو الفضة أو الأوراق النقدية وبلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى ما عنده من جنسها، سواء كانت حالة أم مؤجلة. فإن كانت الديون على غني وجبت الزكاة فيها كل سنة، ولكن إن شاء أخرج زكاتها مع ماله، وإن شاء انتظر بها حتى يقبضها ثم يزكيها لكل ما مضى من السنين. أما إذا كانت الديون على فقير لا يستطيع الوفاء أو على شخص لا يمكنك مطالبته فإنه لا زكاة فيها حتى تقبضها، لأنها في حكم المعدوم، فإذا قبضها صاحبها زكاها عما مضى سنة واحدة فقط ولو بلغت 10 سنين. فتبين بذلك أن الديون على قسمين: ديون فيها الزكاة بكل حال، وهي الديون التي على الموسرين الموفين، وديون أخرى لا زكاة فيها إلا سنة قبضها، وهي التي على المعسرين أو على الأغنياء الذين لا يمكنك مطالبتهم. وتجب الزكاة في عروض التجارة، وعروض التجارة هي كل مال أعده الإنسان للتكسب وانتظار الربح من العقارات والسيارات والمكاين والأطعمة والأقمشة وغيرها، فتجب الزكاة فيها كل سنة، وهي 1/4 قيمتها عند تمام الحول، فإذا تم الحول وجب أن يثمن ما عنده ويخرج 1/4 قيمته، سواء كانت مثل الثمن الذي اشتراها به أم أقل أم أكثر. فإذا قدر أن إنسانا اشترى سلعة للتجارة 1000 وكانت تساوي عند تمام الحول 2000 وجب عليه زكاة 2000، وإن كانت لا تساوي عند الحول إلا 500 لم يجب عليه إلا زكاة 500. وعلى هذا، أي على وجوب الزكاة في عروض التجارة، يجب على صاحب الدكان أن يحصي جميع ما في دكانه من أموال التجارة دقيقه وجليله، مثمنه ورخيصة، ويحاسب نفسه على ذلك قبل أن يحاسب عليه في الآخرة. فإن كان يبيع بالجملة ثمنه بالجملة، وإن كان يبيع بالتفريد ثمنه بالتفريد، لأنه يكون بذلك رابحا. وإن كان يبيع بالجملة أحيانا وبالتفريد أحيانا فالاحتياط أن يثمنه بما هو أنفع للفقراء وأهل الزكاة. ولا زكاة على صاحب الدكان في الأشياء التي يضع فيها البضاعة كالدواليب ونحوها. ولا زكاة على الإنسان في بيته الذي يسكنه أو سيارته التي يركبها أو مكينة الفلاحة أو أثاث البيت أو نحو ذلك، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وإذا كان للإنسان عقار يؤجره أو سيارة يؤجرها أو معدات يؤجرها فلا زكاة عليه في ذلك كله، وإنما الزكاة فيما يحصل من أجرته. وإذا كان للإنسان أرض يريد أن يبني عليها بيتا للسكنى أو للإجارة فلا زكاة فيها. وإن كان صاحب عقار يبيع ويشتري في العقارات وهو ينتظر الربح فإن فيها الزكاة، لأنها عروض تجارة، فيثمنها عند تمام الحول ويخرج ربع عشر قيمتها. وإذا كان عند الإنسان أرض يقول: إن احتجت بعتها وانتفعت بثمنها وإلا أبقيتها، فلا زكاة فيها. ولا تجب الزكاة في السنة إلا مرة واحدة، فلا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، فلو تلف المال قبل تمام الحول أو نقص النصاب فلا زكاة فيه. وإذا مات المالك قبل تمام الحول فلا زكاة عليه، وإنما ينتقل ملك ماله إلى الورثة، فإذا تم الحول من موته وجب على الورثة الزكاة على حسب ما يعرف من التفصيل في ذلك. ويستثنى من قولنا إنه لا بد من تمام الحول عروض التجارة، فإن حولها حول عوضها إذا كان نقدا أو عروضا، فإذا كان عنده دراهم يتم حولها في رمضان فاشترى بها في شعبان شيئا للتكسب فإنه يزكيه في رمضان، وإن كان لم يمض على شرائه إلا شهر واحد. وإذا كان الإنسان يملك المال شيئا فشيئا كالرواتب الشهرية فلا زكاة على شيء منه حتى يحول عليه الحول. وإذا كان ينفق ما يأتيه كل شهر فلا زكاة عليه، لأنه لم يتم عليه الحول. أما إذا كان يبقى عنده شيء وشق عليه ملاحظة كل شيء في وقته فليجعل لزكاته شهرا معينا من السنة التي يحصي فيها جميع ما عنده من الأموال ويخرج زكاته، فما تم حوله فقد زكاه في وقته، وما لم يتم فقد عجل زكاته، وتعجيل الزكاة جائز. وهذه الطريق أيسر للإنسان وأسلم من الاضطراب. أيها الإخوة المسلمون، أدوا زكاة أموالكم لا تتهاونوا بها، واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم زكاة نفوسنا حتى نزكي أموالنا، وأن يهب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، الذي نسأل الله تعالى أن يجعلنا في شفاعته، إنه على كل شيء قدير. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فإن الزكاة لا تقبل من الإنسان ولا تبرأ بها ذمته حتى يضعها في المواضع التي ذكرها الله تعالى في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. لم يكن الله تعالى صرفها إلى أحد من الخلق، لا لنبي ولا لولي ولا لغيره، ولكنه تعالى تولاها بنفسه. فالفقراء والمساكين هم المحاويج الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وعوائلهم، فيعطون ما تحصل به الكفاية لمدة سنة. وأما الغارمون فهم المدينون الذين لا يقدرون على الوفاء، فيعطون ما ينفون به ديونهم. ولكن إذا كان الإنسان المدين تخشى إذا أعطيته ليوفي دينه ألا يوفيه وأن يتلاعب بالمال، فهنا لا تعطه، ولكن أعطها الدائن، اذهب إليه وقل: إنك تطلب فلانا كذا وكذا فهذا طلبك، ولا حرج عليك في هذا حتى وإن لم يعلم المدين بذلك. ولكن لا بد أن تخبر المدين بعد وفاء دينه، لا بد أن تخبره بأنك أوفيت عنه حتى لا ينسى صاحب الطلب فيطالبه بذلك مرة أخرى. وأما قوله في سبيل الله، فالمراد بها أن تصرف الزكاة في الذين يقاتلون في سبيل الله، وهم الذين يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا. قال العلماء: ومن الجهاد في سبيل الله أن يتفرغ شخص لطلب العلم فيعطى من الزكاة ما يكفيه ولو كان قادرا على التكسب، إذا كان لو تكسب لفاته التفرغ للعلم، لأن العلم من الجهاد في سبيل الله. ويجوز للإنسان أن يعطي زكاته لشخص لا يستطيع أن يتزوج ولو كان عنده ما يكفيه للنفقة من طعام وشراب وكسوة وسكنى، إذا كان لا يستطيع أن يتزوج فإنه يعطى من الزكاة ما يتزوج به، لأن الزواج من أهم ما يحتاجه الإنسان في حياته. وفيه خير كثير. أيها الإخوة، إنني أنصحكم أن تحفظوا صيامكم عن النواقص، احفظوه عن الغيبة والنميمة والكذب والغش وقول الزور، وامتثلوا ما أمركم به نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. تسحروا وانووا بذلك امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتأسي به، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يتسحر، ومخالفة أهل الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحور. أيها الإخوة، انتبهوا لهذه المقاصد العظيمة حتى يكون سحوركم طاعة لله عز وجل. ثم احرصوا على المبادرة بالإفطار إذا غابت الشمس، سواء سمعتم المؤذنين أم لم تسمعوهم، فإذا كان الإنسان في البر ورأى الشمس قد غابت فإنه يفطر ولا ينتظر أذان المؤذنين، كما أنه لو أذن المؤذنون قبل غروب الشمس فإنه لا يفطر حتى تغيب الشمس. لأن الله تعالى قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وأكثروا أيها الإخوة من قراءة القرآن، إما حفظا في الصدور وإما قراءة في المسطور، لأن القرآن كلام الله عز وجل، ومن قرأه كان إلا بطهارة. وإذا مررتم بآية سجدة فاسجدوا، سواء كان ذلك في الصباح أو المساء، على في أي وقت كان، لأن سجود التلاوة ليس عنه نهي، بل وهكذا كل صلاة لها سبب، فإنه ليس عنها وقت نهي. واقرأوا القرآن بتدبر وتمهل، ولا يكن هم أحدكم أن ينهي القرآن أو ينهي السورة، لأن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما نزل من آياته، وأن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا، وأن يهب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتحثهم عليه وتحذرهم من الشر وتزهدهم فيه يا رب العالمين. اللهم أصلح رعيتنا ورعاتنا، اللهم أصلح رعيتنا ورعاتنا، اللهم أصلح شبابنا وكهولنا وشيوخنا، وأصلح ذكورنا وإناثنا يا رب العالمين. اللهم اجعل شهرنا هذا شهرا مباركا علينا وعلى المسلمين، وارزقنا فيه العمل الصالح الذي ترضى به عنا يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الحسين والهدية، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته به، لا تخلفني عهدا.
الحمد لله الذي خلق الخلق ليعبدوه، وجعل لهم أجلا للقائه هم بالغوه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بالإحسان تبعوه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، استمعوا إلى قول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فخلقنا المضغة عظاما ثم كسونا العظام لحما، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. أيها المسلمون، اتقوا الله عباد الله، واعرفوا ماذا خلقتم له وماذا مصيركم؟ أما ما خلقتم له فقد بينه الله عز وجل في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أسأل الله تعالى أن يحقق لي ولكم عبادته على الوجه الذي يرضيه عنا. لم يخلقنا الله تعالى عبثا، لم يخلقنا لنأكل ونشرب ونتمتع في متاع الدنيا ثم نصير إلى تراب، بل خلقنا للعبادة. ثم ماذا يكون بعد ذلك؟ يكون الموت والجزاء والحساب. أيها الإخوة، إن هذا لحق، إن الله أكد هذا في قوله: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. قد يقول قائل: لماذا أكد الله الموت بمؤكدين إن واللام وبجملة الإسمية؟ نقول: لأن أكثر بني آدم يعملون في هذه الدنيا عمل من لم يوقن بالموت، ينسون الموت وينسون أن الموت ربما يفجأهم بين عشية وضحاها، فلا يعملون لهذا المصير الذي لا بد منه. ثم بعد ذلك: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. لقد خلق الله تعالى أبانا آدم من طين، وجعل نسله من سلالة من ماء مهين، فسواهم في بطون أمهاتهم. فإن الجنين في بطن أمه يكون يتنقل إلى أربعة أطوار، يكون 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، فهذه 120 يوما، 4 أشهر كاملة. ثم ينتقل إلى الطور الذي تنفخ فيه الروح، فيبعث الله إليه ملكا فينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. ويبقى بعد ذلك، أي بعد تمام 4 أشهر ونفخ الروح فيه، يبقى بعد ذلك ما شاء الله أن يبقى في بطن أمه. ثم يخرجه الله تعالى إلى دار العمل والكسب، فيمكث فيها ما شاء الله أن يمكث. ثم ينتقل بعد ذلك إلى دار الجزاء، فإذا مات انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فيبقى في البرزخ إلى قيام الساعة، يوم يقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا، شاخصة أبصارهم، مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. أيها المسلمون، كلكم يقرأ القرآن، ولكن أين المتدبر والمتأمل؟ ولقد ذكر الله تعالى في سورة الواقعة في آخرها أن لبني آدم حين انتقالهم من دار الدنيا إلى الدار الآخرة أحوالا 3 بينها الله تعالى في كتابه، فقال: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. ولقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو المبلغ عن الله المبين لكتاب الله، بين صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتفصيل ماذا يكون عند الموت وماذا يكون في القبر. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة رجل من الأنصار في البقيع، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقعد، وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وهو يلحد له، فقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه ملائكة كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فم السقاء، أي تخرج بسهولة لأنها بشرت بالمغفرة من الله والرضوان، ووصفت بأنها نفس طيبة. فيأخذها يعني ملك الموت، فإذا أخذها لم يدعوها يعني الملائكة في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها إلى السماء فتفتح لها أبواب السماء، ويشيعه مقربوها إلى السماء الثانية، وهكذا بقية السماوات. فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي يدعى بها في الدنيا. أسأل الله تعالى أن يجعل روحي وأرواحكم من هذه الأرواح. إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي يدعى بها في الدنيا، حتى تصل إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده، فيأتيانه ملكان، فيأتيه ملكان فيجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ وفي رواية: من نبيك؟ فيقول: هو رسول الله. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من ريحها وطيبها، ويفتح له في قبره مد بصره. ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. هكذا حال المؤمن. أسأل الله تعالى في هذا المقام في انتظار فريضة من فرائض الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه، معهم كفن من النار وحنوط من النار، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب. فتتفرق في جسده لأنها بشرت بما يسوءها فتريد الهرب من ذلك، ولكن ملك الموت بأمر الله عز وجل ينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، ويخرج منها كأخبث ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة ما بين السماء والأرض إلا قالوا: ما هذا الريح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه التي يدعى بها في الدنيا حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى. فتطرح روحه إلى الأرض طرحا. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أجارني الله وإياكم من ذلك. فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء: أن كذب عبدي، فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالشر. فيقول له: أنا عملك الخبيث. فيقول: رب لا تقم الساعة، لأنه يعلم أن عذاب الساعة أشد وأنكى. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعداه وذكر الحديث وفيه، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيراهما جميعا. عباد الله، اتقوا الله تعالى وأعدوا لهذا الأمر العظيم عدته، وتعوذوا بالله من عذاب القبر. فلقد أمركم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تتعوذوا بالله من عذاب القبر في كل صلاة في التشهد الأخير. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير أو قال الآخر فليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. تذكروا أيها الإخوة ذلك، واسألوا الله أن يجعل قبوركم روضة من رياض الجنة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإن رغم من كفر من أشرك به وكفر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإن رغم أنف من أشرك به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر، الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المصير والمحشر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها المسلمون، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن زيارة القبور في أول الأمر خوفا من أن تكون زيارتها ذريعة للشرك والكفر، فلما رسخ الإيمان في قلوب المسلمين واستتب لهم الأمن من الشرك أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بزيارتها، فقال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت، وفي لفظ: فإنها تذكر الآخرة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن من زار القبور وهم أقوام كانوا معهم في الأمس يمشون على الأرض ويأكلون الطعام ويلبسون الثياب ويركبون المراكب ويتمتعون بما أحل الله لهم، صاروا اليوم في أحياء لا يقومون بذلك، صاروا مرتهنين بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا زار الإنسان المقبرة أن يدعو لأهلها فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. هكذا ينبغي للإنسان إذا زار المقابر يتذكر الآخرة ويسلم على أهلها ويدعو لهم ويسأل الله أن لا يحرمه أجرهم وأن لا يفتنه بعدهم. هذا هو المقصود بالزيارة. أما ما عدا ذلك من الأمور التي قد تفعل في بعض البلاد الإسلامية من رجاء إجابة الدعاء عندها أو من التبرك بترابها أو ما أشبه ذلك، فإن هذا كله بدعة ووسيلة إلى الشرك، وقد يكون من الشرك الأكبر الذي حرم الله على صاحبه الجنة وأوجب له النار والعياذ بالله. وإذا كان كذلك فإنه لا ينبغي أبدا أن نغلو في القبور أو أن نحدث ما يكون ذريعة إلى الغلو فيها. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور وعن البناء عليها والكتابة عليها، لأن ذلك قد يكون ذريعة إلى الشرك الأصغر ثم الأكبر. وفتنة القبور فتنة عظيمة لا يعرفها إلا من تدبر تاريخ الأمم، فوجد أن أكثر الفتن إنما تكون في القبور. يتدرج الإنسان من عبادة الله إلى عبادة المقبور، نسأل الله العافية. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو فيها، عن تجصيصها أو تلوينها أو تشريفها، أي أن يوضع عليها شيء يشرف به القبر على ما حوله من القبور من رفع النصائب التي تسمونها النصائل أو غير ذلك. ومن ذلك أيضا ما حدث أخيرا من كون بعض الناس يكتب على جدران المقبرة أرقام الصف الذي فيه ميته وكذلك نمرة القبر، وهذا لا شك أنه من الأمور المنكرة. ولذلك أرى أن نطمس هذا التعليم وهذه الكتابة على جدار المقبرة، لأنه يخشى منه شر ولو في المستقبل البعيد. وأنت إذا أردت أن تدعو لميتك فادع الله تعالى في صلاتك، في انتظار الصلاة، في مواطن الإجابة الزمنية والمكانية، فهذا أفضل بكثير من كونك تكلف نفسك أن تذهب إلى قبره وتدعو له عند القبر. وإني أقول لكم بصراحة، إن النبي صلى الله عليه وسلم مات له بنات ثلاث ودفن في مقبرة البقيع، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم فيما أعلم أنه كان يذهب إلى قبورها هذه البنات ليزور كل واحدة على حدة، وإنما كان يزور المقبرة زيارة عامة، ولم يرد عنه تخصيص قبر معين إلا في أمه، فإنه صلى الله عليه وسلم استأذن من الله تعالى أن يستغفر لأمه، فلم يأذن له الله أن يستغفر لأمه. لماذا؟ لأن أمه ماتت على الكفر، فلم يأذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لها، وقال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأجاب الله تعالى عن استغفار إبراهيم لأبيه فقال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. أعود إلى الحديث. استأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ربه أن يستغفر لأمه، ولكن الله لم يأذن له واستأذنه أن يزورها، فأذن له الله عز وجل أن يزور قبر أمه. هذا ما أعلمه من السنة في زيارة القبر المعين، ولست أريد بذلك أن أمنع الإنسان من أن يزور قبرا معينا من أقاربه أو أصدقائه، ولكني أريد أن لا يكون في ذلك غلو أو مجاوزة للحد الشرعي. إن فتنة القبور أمر عظيم، ولهذا كان من الجيد جدا أن تسمعوا ما ورد في التعميم الآتي. يقول: إن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء درست ما وردها من كتابات عن بعض المقابر في المملكة وما يقع فيها من مخالفات شرعية، وانتهت إلى ضرورة مراعاة ما يلي لصيانة حرمات أموات المسلمين ومنعا للبدع ووسائل الشرك. أولا: لا يجوز تعليم القبر بالكتابة أو وسم القبيلة، لأنه أي الوسم نوع من الكتابة، لعموم ما رواه جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يجصص القبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه أو يكتب عليه، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم، وأصله في صحيح مسلم. ثانيا: لا يجوز أن يعلم القبر بلياسة كجص وطين ونحوهما، لثبوت النهي عن تجصيص القبر في حديث جابر المذكور، والطين ونحوه بمعناه، ويريد بذلك أن يربي الإنسان الطين ويليس القبر. ثالثا: لا يجوز أن يلم القبر بأي نوع من أنواع البويات، لأنها في معنى الجص. رابعا: لا يجوز أن يلم القبر برخام يصنع لهذا الغرض، لأنه من مظاهر الغلو، ولم يكن عليه من مضى من صالح سلف هذه الأمة فيمنع ذلك. خامسا: لا يجوز التعليم بخرقة تعقد على نصيبة القبر، والنصيبة هي النصيلة، والصواب في اللغة النصيبة دون النصيلة. يقول: لا يجوز التعليم بخرقة تعقد على نصيبة القبر، لأنه قد شاء عقد الخرق على القبور للتبرك، وكل هذا محدث لا يجوز. سادسا: القبور التي يحصل بها هضم وخفص ينبغي تعميد عمال المقبرة بصفة مستمرة بتتبع القبور التي يحصل فيها شيء من ذلك، لتسوى بالتراب حتى تكون على الصفة التي كانت عليها قبل حصول الهضم فيها، ولتتساوى مع القبور المجاورة لها حماية لها من الحيوانات وحفظا لحرمتها. سابعا: تجب صيانة المقابر من إلقاء الأذى والنفايات فيها، وهذا هو ما أردت أن أنقله من هذا التعميم. وفي قوله إنه لا يجوز تعليم القبر بالكتابة أو اسم القبيلة، لا شك أن التحرز من ذلك أولى، ولكن بعض أهل العلم رخص في الكتابة التي ليس فيها إلا مجرد الاسم دون شيء آخر أو الوسم، لأنه لكثرة القبور قد لا يعرف الإنسان قبر قريبه أو من يريد أن يزوره بعينه إلا بهذا الكتابة، مثل أن يكتب فلان بن فلان فقط الفلان أو الوسم. أما أن يزيد على ذلك بذكر التاريخ اليومي أو الشهري أو السنوي فإنه لا حاجة إليه، ولا شك أن الورع تلقى. هذا ما أردت أن تسمعوه لتعرفوا أن الأمر خطير، وأن الأمر ليس بالهين، وأنتم إذا سننتم هذه السنة بهذه التعليمات وهذه الأرقام فسيأتي بعدكم قوم يزيدون على ذلك، ثم تتطور المسألة إلى أمر أكثر وأكثر. والحمد لله ما دام الله تعالى سميع الدعاء في أي مكان كنت وفي أي زمان، فادعو الله تبارك وتعالى لميتك وأنت في مكانك في مواطن الإجابة الزمنية والمكانية. هذا ما أردت أن أبينه، والأمر خطير جدا. احذروا أيها الإخوة مسألة المقابر والمقبرة، فإن أمرها خطير، والأمر فيها يكون في أول الأمر سهلا، لكنه في النهاية قد يؤدي إلى أمور عظيمة وفتنة كبيرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعيننا على الصبر عما حرم الله علينا، وأن يرزقنا وإياكم موافقة أمره بفعله، وأن نجتنب ما نهى الله عنه، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وإني أكرر أن الأرقام التي على جدران المقبرة ينبغي أو يجب أن تمحى وتطمس لئلا تكون ذريعة إلى أمور لا يمكننا أن ندافعها فيما بعد.
أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، إن الله أخرجكم من بطون أمهاتكم حفاة عراة غرلا، وخولكم الأموال والبنين، ورزقكم من الطيبات رزقا رغدا تتمتعون به. فاشكروا الله تعالى على هذه النعمة، وأدوا ما أوجب الله عليكم في أموالكم التي رزقكم الله إياها من فضله. قوموا أيها المسلمون، قوموا بذلك، أدوا ما أوجب الله عليكم في هذه الأموال، لتبرئوا ذممكم، وتزكوا أنفسكم، وتطهروا أموالكم، وتحل البركة فيها بما بذلتم لله، وتنفعوا إخوانكم المعسرين والمعوذين. واحذروا الشح والبخل، احذروا الشح والبخل بما أوجب الله عليكم، فإن في ذلك هلاككم ونزع البركة من أموالكم. ألا وإن أعظم ما أوجب الله عليكم في أموالكم الزكاة، فإنها ثالث أركان الإسلام وقرينة الصلاة في محكم القرآن، فمن جحد وجوبها فهو كافر، ومن أقر بوجوبها فمنعها بخلا وتهاونا عرض نفسه للعقوبة والآثام. أيها الإخوة، إن الزكاة واجبة في أموال معينة، ليس كل ما تملكونه ففيه الزكاة، ولكنها واجبة في الأموال المعدة في الأموال النامية أو المعدة للنمى. إنها واجبة في الذهب والفضة على أي حال كانت، سواء كانت نقودا كالجنيهات والريالات، أم قطعا من الذهب والفضة، أم حليا من الذهب والفضة، وسواء أعد لللبس أو للعارية أو للبيع أو للتأجير. فالذهب والفضة جاءت فيها نصوص الكتاب والسنة بوجوب الزكاة فيهما عموما بدون تفصيل، وجاءت نصوص من السنة خاصة في إيجاب الزكاة في الحلي. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، يعني سوارين غليظين. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت: هما لله ورسوله. قال ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام: أخرجه الثلاثة وإسناده قوي. وهذا الحديث الخاص تعدده الأدلة العامة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، وفي لفظ زكاتها، إلا إذا كانت يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. والعلماء رحمهم الله مختلفون في هذه المسألة، فمن العلماء من قال: لا زكاة في الحلي الذي يلبس، وإنما الزكاة في الحلي الذي يعد للتجارة أو للتأجير، وأما ما لا يعد لذلك فلا زكاة فيه. ولكن الواجب على المسلم، الواجب على المسلم أن ينظر إلى ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، لأن ذلك هو المرجع، كما قال الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والزكاة فيها بركة وفيها ثواب وجزاء، وفيها نفع لإخوانكم المسلمين، فليست الزكاة غرما حتى يفر الإنسان منها. ولا تجب الزكاة في الذهب والفضة حتى يبلغا نصابا، فنصاب الذهب 20 مثقالا أي 85 جراما، ونصاب الفضة 140 مثقالا يزن 56 ريالا عربيا سعوديا. ومقدار الواجب في زكاة الذهب والفضة 1/4 أي 1/40، وإن شئت فقل 2.5%. وتجب الزكاة في الأوراق النقدية إذا بلغت ما يساوي 56 ريالا عربيا سعوديا من الفضة وفيها 1/4. وتجب الزكاة في الديون، وهي الأطلاب التي في ذمم الناس إذا كانت من الذهب أو الفضة أو الأوراق النقدية وبلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى ما عنده من جنسها، سواء كانت حالة أم مؤجلة. فإن كانت الديون على غني وجبت الزكاة فيها كل سنة، ولكن إن شاء أخرج زكاتها مع ماله، وإن شاء انتظر بها حتى يقبضها ثم يزكيها لكل ما مضى من السنين. أما إذا كانت الديون على فقير لا يستطيع الوفاء أو على شخص لا يمكنك مطالبته فإنه لا زكاة فيها حتى تقبضها لأنها في حكم المعدوم، فإذا قبضها صاحبها زكاها عما مضى سنة واحدة فقط ولو بلغت 10 سنين. فتبين بذلك أن الديون على قسمين: ديون فيها الزكاة بكل حال وهي الديون التي على الموسرين الموفين، وديون أخرى لا زكاة فيها إلا سنة قبضها وهي التي على المعسرين أو على الأغنياء الذين لا يمكنك مطالبتهم. وتجب الزكاة في عروض التجارة، وعروض التجارة هي كل مال أعده الإنسان للتكسب وانتظار الربح من العقارات والسيارات والمكاين والأطعمة والأقمشة وغيرها، فتجب الزكاة فيها كل سنة وهي ربع عشر قيمتها عند تمام الحول، فإذا تم الحول وجب أن يثمن ما عنده ويخرج ربع عشر قيمته سواء كانت مثل الثمن الذي اشتراه الذي اشتراها به أم أقل أم أكثر. فإذا قدر أن إنسانا اشترى سلعة للتجارة بألف وكانت تساوي عند تمام الحول 2000 وجب عليه زكاة 2000، وإن كانت لا تساوي عند الحول إلا 500 لم يجب عليه إلا زكاة 500. وعلى هذا أي على وجوب الزكاة في عروض التجارة يجب على صاحب الدكان أن يحصي جميع ما في دكانه من أموال التجارة دقيقه وجليله مثمنه ورخيصه، ويحاسب نفسه على ذلك قبل أن يحاسب عليه في الآخرة. فإن كان يبيع بالجملة ثمنه بالجملة، وإن كان يبيع بالتفريد ثمنه بالتفريد، لأنه يكون بذلك رابحا. وإن كان يبيع بالجملة أحيانا وبالتفريد أحيانا فالاحتياط أن يثمنه بما هو أنفع للفقراء وأهل الزكاة. ولا زكاة على صاحب الدكان في الأشياء التي يضع فيها البضاعة كالدواليب ونحوها، ولا زكاة على الإنسان في بيته الذي يسكنه أو سيارته التي يركبها أو مكينة الفلاحة أو أثاث البيت أو نحو ذلك، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وإذا كان للإنسان عقار يؤجره أو سيارة يؤجرها أو معدات يؤجرها فلا زكاة عليه في ذلك كله، وإنما الزكاة فيما يحصل من أجرته. وإذا كان للإنسان أرض يريد أن يبني عليها بيتا للسكنى أو للإجارة فلا زكاة فيها، وإن كان صاحب عقار يبيع ويشتري في العقارات وهو ينتظر الربح فإن فيها الزكاة، لأنها عروض تجارة فيثمنها عند تمام الحول ويخرج ربع عشر قيمتها. وإذا كان عند الإنسان أرض يقول: إن احتجت بعتها وانتفعت بثمنها وإلا أبقيتها، فلا زكاة فيها. ولا تجب الزكاة في السنة إلا مرة واحدة، فلا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، فلو تلف المال قبل تمام الحول أو نقص النصاب فلا زكاة فيه، وإذا مات المالك قبل تمام الحول فلا زكاة عليه، وإنما ينتقل ملك ماله إلى الورثة، فإذا تم الحول من موته وجب على الورثة الزكاة على حسب ما يعرف من التفصيل في ذلك. ويستثنى من قولنا إنه لا بد من تمام الحول عروض التجارة، فإن حولها حول عوضها إذا كان نقدا أو عروضا، فإذا كان عنده دراهم يتم حولها في رمضان فاشترى بها في شعبان شيئا للتكسب فإنه يزكيه في رمضان وإن كان لم يمض على شرائه إلا شهر واحد. وإذا كان الإنسان يملك المال شيئا فشيئا كالرواتب الشهرية فلا زكاة على شيء منه حتى يحول عليه الحول. وإذا كان ينفق ما يأتيه كل شهر فهذا فلا زكاة عليه لأنه لم يتم عليه الحول. أما إذا كان يبقى عنده شيء وشق عليه ملاحظة كل شيء في وقته فليجعل لزكاته شهرا معينا من السنة التي يحصي فيها جميع ما عنده من الأموال ويخرج زكاته، فما تم حوله فقد زكاه في وقته، وما لم يتم فقد عجل زكاته، وتعجيل الزكاة جائز. وهذه الطريق أيسر للإنسان وأسلم من الاضطراب. أيها الإخوة المسلمون، أدوا زكاة أموالكم لا تتهاونوا بها، واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم زكاة نفوسنا حتى نزكي أموالنا، وأن يهب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، الذي نسأل الله تعالى أن يجعلنا في شفاعته، إنه على كل شيء قدير. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، فإن الزكاة لا تقبل من الإنسان ولا تبرأ بها ذمته حتى يضعها في المواضع التي ذكرها الله تعالى في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. لم يكن الله تعالى صرفها إلى أحد من الخلق، لا لنبي ولا لولي ولا لغيره، ولكنه تعالى تولاها بنفسه. فالفقراء والمساكين هم المحاويج الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وعوائلهم، فيعطون ما تحصل به الكفاية لمدة سنة. وأما الغارمون فهم المدينون الذين لا يقدرون على الوفاء، فيعطون ما ينفون به ديونهم. ولكن إذا كان الإنسان المدين تخشى إذا أعطيته ليوفي دينه ألا يوفيه وأن يتلاعب بالمال، فهنا لا تعطه، ولكن أعطها الدائن، اذهب إليه وقل: إنك تطلب فلانا كذا وكذا فهذا طلبه، ولا حرج عليك في هذا حتى وإن لم يعلم المدين بذلك، ولكن لا بد أن تخبر المدين بعد وفاء دينه، لا بد أن تخبره بأنك أوفيت عنه حتى لا ينسى صاحب الطلب فيطالبه بذلك مرة أخرى. وأما قوله في سبيل الله فالمراد بها أن تصرف الزكاة في الذين يقاتلون في سبيل الله، وهم الذين يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا. قال العلماء: ومن الجهاد في سبيل الله أن يتفرغ شخص لطلب العلم فيعطى من الزكاة ما يكفيه ولو كان قادرا على التكسب، إذا كان لو تكسب لفاته التفرغ للعلم، لأن العلم من الجهاد في سبيل الله. ويجوز للإنسان أن يعطي زكاته لشخص لا يستطيع أن يتزوج ولو كان عنده ما يكفيه للنفقة من طعام وشراب وكسوة وسكنى، إذا كان لا يستطيع أن يتزوج فإنه يعطى من الزكاة ما يتزوج به، لأن الزواج من أهم ما يحتاجه الإنسان في حياته. وفيه خير كثير. أيها الإخوة، إنني أنصحكم أن تحفظوا صيامكم عن النواقص، احفظوه عن الغيبة والنميمة والكذب والغش وقول الزور، وامتثلوا ما أمركم به نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا وانووا بذلك امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتأسي به، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يتسحر، ومخالفة أهل الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحور. أيها الإخوة، انتبهوا لهذه المقاصد العظيمة حتى يكون سحوركم طاعة لله عز وجل. ثم احرصوا على المبادرة بالإفطار إذا غابت الشمس، سواء سمعتم المؤذنين أم لم تسمعوهم، فإذا كان الإنسان في البر ورأى الشمس قد غابت فإنه يفطر ولا ينتظر أذان المؤذنين، كما أنه لو أذن المؤذنون قبل غروب الشمس فإنه لا يفطر حتى تغيب الشمس، لأن الله تعالى قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وأكثروا أيها الإخوة من قراءة القرآن، إما حفظا في الصدور وإما قراءة في المسطور، لأن القرآن كلام الله عز وجل، ومن قرأه كان إلا بطهارة. وإذا مررتم بآية سجدة فاسجدوا، سواء كان ذلك في الصباح أو المساء، على في أي وقت كان، لأن سجود التلاوة ليس عنه نهي، بل وهكذا كل صلاة لها سبب، فإنه ليس عنها وقت نهي. واقرأوا القرآن بتدبر وتمهل، ولا يكن هم أحدكم أن ينهي القرآن أو ينهي السورة، لأن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما نزل من آياته، وأن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا، وأن يهب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتحثهم عليه وتحذرهم من الشر وتزهدهم فيه يا رب العالمين. اللهم أصلح رعيتنا ورعاتنا، اللهم أصلح رعيتنا ورعاتنا، اللهم أصلح شبابنا وكهولنا وشيوخنا، وأصلح ذكورنا وإناثنا يا رب العالمين. اللهم اجعل شهرنا هذا شهرا مباركا علينا وعلى المسلمين، وارزقنا فيه العمل الصالح الذي ترضى به عنا يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الحسين والكريم، وابعث مقام محمود الذي وحدته جميعا.
الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الخلق ليعبدوه، وجعل لهم أجلا للقائه هم بالغوه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بالإحسان تبعوه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، استمعوا إلى قول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فخلقنا المضغة عظاما ثم كسونا العظام لحما، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. أيها المسلمون، اتقوا الله عباد الله، واعرفوا ماذا خلقتم له وماذا مصيركم. أما ما خلقتم له فقد بينه الله عز وجل في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أسأل الله تعالى أن يحقق لي ولكم عبادته على الوجه الذي يرضيه عنا. لم يخلقنا الله تعالى عبثا، لم يخلقنا لنأكل ونشرب ونتمتع في متاع الدنيا ثم نصير إلى تراب، بل خلقنا للعبادة. ثم ماذا يكون بعد ذلك؟ يكون الموت والجزاء والحساب. أيها الإخوة، إن هذا لحق، إن الله أكد هذا في قوله: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. قد يقول قائل: لماذا أكد الله الموت بمؤكدين إن واللام وبجملة اسمية؟ نقول: لأن أكثر بني آدم يعملون في هذه الدنيا عمل من لم يوقن بالموت، ينسون الموت، وينسون أن الموت ربما يفجأهم بين عشية وضحاها، فلا يعملون لهذا المصير الذي لا بد منه. ثم بعد ذلك: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. لقد خلق الله تعالى أبانا آدم من طين، وجعل نسله من سلالة من ماء مهين، فسواهم في بطون أمهاتهم. فإن الجنين في بطن أمه يكون يتنقل إلى أربعة أطوار، يكون 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، فهذه 120 يوما، 4 أشهر كاملة. ثم ينتقل إلى الطور الذي تنفخ فيه الروح، فيبعث الله إليه ملكا فينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. ويبقى بعد ذلك، أي بعد تمام 4 أشهر ونفخ الروح فيه، يبقى بعد ذلك ما شاء الله أن يبقى في بطن أمه، ثم يخرجه الله تعالى إلى دار العمل والكسب فيمكث فيها ما شاء الله أن يمكث، ثم ينتقل بعد ذلك إلى دار الجزاء، فإذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، فيبقى في البرزخ إلى قيام الساعة يوم يقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا شاخصة أبصارهم مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. أيها المسلمون، كلكم يقرأ القرآن، ولكن أين المتدبر والمتأمل؟ ولقد ذكر الله تعالى في سورة الواقعة في آخرها أن لبني آدم حين انتقالهم من دار الدنيا إلى الدار الآخرة أحوالا ثلاثا بينها الله تعالى في كتابه، فقال: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. ولقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو المبلغ عن الله المبين لكتاب الله، بين صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتفصيل ماذا يكون عند الموت وماذا يكون في القبر. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة رجل من الأنصار في البقيع، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقعد، وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وهو يلحد له، فقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه ملائكة كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فم السقاء، أي تخرج بسهولة لأنها بشرت بالمغفرة من الله والرضوان، ووصفت بأنها نفس طيبة، فيأخذها يعني ملك الموت، فإذا أخذها لم يدعوها يعني الملائكة في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها إلى السماء فتفتح لها أبواب السماء، ويشيعه مقربوها إلى السماء الثانية، وهكذا بقية السماوات، فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي يدعى بها في الدنيا. أسأل الله تعالى أن يجعل روحي وأرواحكم من هذه الأرواح. إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي يدعى بها في الدنيا، حتى تصل إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم وفي رواية: من نبيك؟ فيقول: هو رسول الله. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من ريحها وطيبها، ويفتح له في قبره مد بصره. ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. هكذا حال المؤمن. أسأل الله تعالى في هذا المقام في انتظار فريضة من فرائض الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه، معهم كفن من النار وحنوط من النار، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة، أخرجي إلى سخط من الله وغضب. فتتفرق في جسده لأنها بشرت بما يسوءها فتريد الهرب من ذلك، ولكن ملك الموت بأمر الله عز وجل ينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، ويخرج منها كأخبث ريح جيفة وجلت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة ما بين السماء والأرض إلا قالوا: ما هذا الريح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه التي يدعى بها في الدنيا، حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه إلى الأرض طرحا. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أجارني الله وإياكم من ذلك. فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي، فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالشر. فيقول له: أنا عملك الخبيث. فيقول: رب لا تقن الساعة، لأنه يعلم أن عذاب الساعة أشد وأنكى. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعداه وذكر الحديث وفيه، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيراهما جميعا. عباد الله، اتقوا الله تعالى وأعدوا لهذا الأمر العظيم عدته، وتعوذوا بالله من عذاب القبر. فلقد أمركم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تتعوذوا بالله من عذاب القبر في كل صلاة في التشهد الأخير، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير أو قال الآخر فليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. تذكروا أيها الإخوة ذلك، واسألوا الله أن يجعل قبوركم روضة من رياض الجنة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإن رغم من كفر من أشرك به وكفر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإن رغم أنف من أشرك به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المصير والمحشر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن زيارة القبور في أول الأمر، خوفا من أن تكون زيارتها ذريعة للشرك والكفر. فلما رسخ الإيمان في قلوب المسلمين واستتب لهم الأمن من الشرك، أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بزيارتها. فقال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكر الموت، وفي لفظ: فإنها تذكر الآخرة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن من زار القبور وهم أقوام كانوا معهم في الأمس يمشون على الأرض ويأكلون الطعام ويلبسون الثياب ويركبون المراكب ويتمتعون بما أحل الله لهم، صاروا اليوم في أحياء لا يقومون بذلك، صاروا مرتهنين بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا زار الإنسان المقبرة أن يدعو لأهلها فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. هكذا ينبغي للإنسان إذا زار المقابر يتذكر الآخرة ويسلم على أهلها ويدعو لهم ويسأل الله أن لا يحرمه أجرهم وأن لا يفتنه بعدهم. هذا هو المقصود بالزيارة. أما ما عدا ذلك من الأمور التي قد تفعل في بعض البلاد الإسلامية من رجاء إجابة الدعاء عندها، أو من التبرك بترابها أو ما أشبه ذلك، فإن هذا كله بدعة ووسيلة إلى الشرك، وقد يكون من الشرك الأكبر الذي حرم الله على صاحبه الجنة وأوجب له النار والعياذ بالله. وإذا كان كذلك فإنه لا ينبغي أبدا أن نغلو في القبور أو أن نحدث ما يكون ذريعة إلى الغلو فيها. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور وعن البناء عليها والكتابة عليها، لأن ذلك قد يكون ذريعة إلى الشرك الأصغر ثم الأكبر. وفتنة القبور فتنة عظيمة لا يعرفها إلا من تدبر تاريخ الأمم، فوجد أن أكثر الفتن إنما تكون في القبور. يتدرج الإنسان من عبادة الله إلى عبادة المقبور، نسأل الله العافية. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو فيها، عن تجصيصها أو تلوينها أو تشريفها، أي أن يوضع عليها شيء يشرف به القبر على ما حوله من القبور، من رفع النصائب التي تسمونها النصائل أو غير ذلك. ومن ذلك أيضا ما حدث أخيرا من كون بعض الناس يكتب على جدران المقبرة أرقام الصف الذي فيه ميته، وكذلك نمرة القبر، وهذا لا شك أنه من الأمور المنكرة. ولذلك أرى أن نطمس هذا التعليم وهذه الكتابة على جدار المقبرة، لأنه يخشى منه شر ولو في المستقبل البعيد. وأنت إذا أردت أن تدعو لميتك فادعو الله تعالى في صلاتك، في انتظار الصلاة، في مواطن الإجابة الزمنية والمكانية، فهذا أفضل بكثير من كونك تكلف نفسك أن تذهب إلى قبره وتدعو له عند القبر. وإني أقول لكم بصراحة إن النبي صلى الله عليه وسلم مات له بنات ثلاث ودفن في مقبرة البقيع، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم فيما أعلم أنه كان يذهب إلى قبورها هذه البنات ليزور كل واحدة على حدة، وإنما كان يزور المقبرة زيارة عامة، ولم يرد عنه تخصيص قبر معين إلا في أمه. فإنه صلى الله عليه وسلم استأذن من الله تعالى أن يستغفر لأمه، فلم يأذن له الله أن يستغفر لأمه. لماذا؟ لأن أمه ماتت على الكفر، فلم يأذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لها، وقال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأجاب الله تعالى عن استغفار إبراهيم لأبيه فقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. أعود إلى الحديث. استأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ربه أن يستغفر لأمه، ولكن الله لم يأذن له واستأذنه أن يزورها، فأذن له الله عز وجل أن يزور قبر أمه. هذا ما أعلمه من السنة في زيارة القبر المعين، ولست أريد بذلك أن أمنع الإنسان من أن يزور قبرا معينا من أقاربه أو أصدقائه، ولكني أريد أن لا يكون في ذلك غلو أو مجاوزة للحد الشرعي. إن فتنة القبور أمر عظيم، ولهذا كان من الجيد جدا أن تسمعوا ما ورد في التعميم الآتي. يقول إن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء درست ما وردها من كتابات عن بعض المقابر في المملكة وما يقع فيها من مخالفات شرعية، وانتهت إلى ضرورة مراعاة ما يلي لصيانة حرمات أموات المسلمين ومنعا للبدع ووسائل الشرك. أولا، لا يجوز تعليم القبر بالكتابة أو وسم القبيلة، لأنه أي الوسم نوع من الكتابة لعموم ما رواه جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يجصص القبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه أو يكتب عليه، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم، وأصله في صحيح مسلم. ثانيا، لا يجوز أن يعلم القبر بلياسة كجص وطين ونحوهما لثبوت النهي عن تجصيص القبر في حديث جابر المذكور، والطين ونحوه بمعناه، ويريد بذلك أن يربي الإنسان الطين ويليس القبر. ثالثا، لا يجوز أن يعلم القبر بأي نوع من أنواع البويات لأنها في معنى الجص. رابعا، لا يجوز أن يعلم القبر برخام يصنع لهذا الغرض لأنه من مظاهر الغلو ولم يكن عليه من مضى من صالح سلف هذه الأمة فيمنع ذلك. خامسا، لا يجوز التعليم بخرقة تعقد على نصيبة القبر، والنصيبة هي النصيلة، والصواب في اللغة النصيبة دون النصيلة. يقول: لا يجوز التعليم بخرقة تعقد على نصيبة القبر لأنه قد شاء عقد الخرق على القبور للتبرك، وكل هذا محدث لا يجوز. سادسا، القبور التي يحصل بها هضم وخفص ينبغي تعميد عمال المقبرة بصفة مستمرة بتتبع القبور التي يحصل فيها شيء من ذلك لتسوى بالتراب حتى تكون على الصفة التي كانت عليها قبل حصول الهضم فيها، ولتتساوى مع القبور المجاورة لها حماية لها من الحيوانات وحفظا لحرمتها. سابعا، تجب صيانة المقابر من إلقاء الأذى والنفايات فيها، وهذا هو ما أردت أن أنقله من هذا التعميم. وفي قوله إنه لا يجوز تعليم القبر بالكتابة أو واسم القبيلة، لا شك أن التحرز من ذلك أولى، ولكن بعض أهل العلم رخص في الكتابة التي ليس فيها إلا مجرد الاسم دون شيء آخر أو الوسم، لأنه لكثرة القبور قد لا يعرف الإنسان قبر قريبه أو من يريد أن يزوره بعينه إلا بهذا الكتابة، مثل أن يكتب فلان ابن فلان فقط الفلان أو الوسم. أما أن يزيد على ذلك بذكر التاريخ اليومي أو الشهري أو السنوي فإنه لا حاجة إليه، ولا شك أن الورع تلقى. هذا ما أردت أن تسمعوه لتعرفوا أن الأمر خطير وأن الأمر ليس بالهين، وأنتم إذا سننتم هذه السنة بهذه التعليمات وهذه الأرقام فسيأتي بعدكم قوم يزيدون على ذلك، ثم تتطور المسألة إلى أمر أكثر وأكثر. والحمد لله، ما دام الله تعالى سميع الدعاء في أي مكان كنت وفي أي زمان، فادعوا الله تبارك وتعالى لميتك وأنت في مكانك في مواطن الإجابة الزمنية والمكانية. هذا ما أردت أن أبينه، والأمر خطير جدا. احذروا أيها الإخوة مسألة المقابر والمقبرة، فإن أمرها خطير، والأمر فيها يكون في أول الأمر سهلا لكنه في النهاية قد يؤدي إلى أمور عظيمة وفتنة كبيرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعيننا على الصبر عما حرم الله علينا، وأن يرزقنا وإياكم موافقة أمره بفعله، وأن نجتنب ما نهى الله عنه، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وإني أكرر أن الأرقام التي على جدران المقبرة ينبغي أو يجب أن تمحى وتطمس لئلا تكون ذريعة إلى أمور لا يمكننا أن ندافعها فيما بعد.
أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.